أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا يوم عاشوراء، يوم من أيام الله العظيمة، الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه كفر الله عنه ذنوب سنة ماضية. فهنيئا للصائمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامهم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وهناك مناسبة ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام يتعلق بسيدنا موسى عليه السلام، عندما جاء إلى المدينة ووجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. لاحظ معي التواصل ما بين الأنبياء، نحن أحق بموسى منكم، هذا يوم نجى الله فيه موسى. ونرجع شوية كده إلى ما قاله الله تعالى في اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ماذا قال؟ وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. قبليها بيقولوا له إنا لمدركون، قومه بيقولوا له إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ركز، إن معي ربي، شوف الثقة في الله، شوف اليقين على الله، شوف الإيمان الكامل بأن الله تبارك وتعالى معه. إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه، فأوحينا، الفاء تفد تدل على الترتيب والتعقيب، يعني دي ورا دي مباشرة. نفس المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، عندما قال له سيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ها قال إن الله معنا، وهناك إن معي ربي، والنتيجة في الاثنين إن ربنا نجى سيدنا موسى ونجى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست خصوصية للأنبياء وحدهم، بل كل من سار على طريقهم، وكل من سلك سبيلهم، وكل من اهتدى بهديهم ينال هذه المعية، وبالتالي تتحقق له النجاة. وده كلام ربنا، قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. شوفوا الكلام، ثم ننجي رسلنا، طب دي خلاص جبنا أدلة عليها ومعلومة ومعروفة، بس لا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، وبعدين كمان يقول كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي قصة سيدنا يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى دي سنة من سنن الله، كل اللي مع ربنا ربنا ما يضعوش، من يتوكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله كفاه، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعطي من نفسك الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وبين من نفسك الصلة والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهي الله، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعك أبدا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه أيها الإخوة الكرام ملحوظة نضعها في بداية كلامنا لنعضد في أنفسنا ونوثق قلوبنا بصلتها بخالقها تبارك وتعالى. فالخير كل الخير في طاعة الله، والشر كل الشر في الإعراض عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤال واحد بيسأل عن الرضاعة، بيقول أسأل عن الرضاعة، إذا واحد رضع من عائلة هل تصبح هذه العائلة كلها إخوته؟ يعني إيه يرضع من عائلة؟ تحديدا لابد أن يبين أمه من الرضاع من هي. إذا رضع نفترض من سيدات العائلة كلها، يبقى كل ولاد العائلة، كل ولاده ولاد هذه الأمهات التي أرضعنا إخوته من الرضاعة. القاعدة إنه إذا اجتمع الشخص مع إنسان، رجل مع امرأة على ثدي واحد، فهو أخوها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، وأختها أخت هذه المرأة خلفه من الرضاعة، وهكذا. يبقى عايزين نقول إنه القاعدة تعرفها، إن كل من أرضعتك صارت أما لك من الرضاع، وجميع بناتها وأبنائها إخوة لك من الرضاع، وأنت بالتالي خال لأولاد بناتهم، وعم لأولاد أبنائهم، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بيصلي في المسجد، واحد بيقول يعني بيصلي في المسجد ويجلس للإشراق، كلام جميل. يعني انت راجل ما شاء الله بتصلي الفجر جماعة، بتصلي الفجر جماعة، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، ولو يعلم المنافقون ما في صلاة الصبح والعتمة لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولا حبوا. وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يبقى انت راجل الحمد لله بتحافظ على صلاة الصبح وتجلس الإشراق، يبقى أنت بفضل الله تبارك وتعالى من قرش عليك منافق. أنت راجل ما شاء الله ملتزم، وراجل محب لله ومحب للمسجد، ربنا يديمها علينا وعليك نعمة ويحفظها من الزوال. وقد تكون في هذا أحسن من واحد زي حالتي، لكن خد بالك، خد بالك أنه ينبغي عليك أن يكون لهذه الصلاة في حياتك مردود إيجابي. ربنا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دي روح الصلاة، دي ثمرة الصلاة. طب افرض واحد صلى وما نهتوش الصلاة على الفحشاء والمنكر، ها يبقى كأنه بينفخ في إربة مخرومة، جسد بلا روح. ها لذلك أنا يعني هقول لك، أنا بصلي في المسجد ومجلس الإشراق ولا أستطيع ترك مشاهدة الأفلام الإباحية، انصحني. أقول لك يا أخي، أفلام إباحية أنت ترى فيها عاريات، وترى فيها قبلات، وترى فيها عبارات وكلمات تخدش الحياء، وترى فيها أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء وجودك أمامها إقرار بها. لو أنت قعدت كده ونظرت، ها، وفتحت مثلا تلفزيون أو وضعت شريط فيديو أو نظرت إلى مواقع إباحية في النت أو ما إلى ذلك، أنت شريك لهم في الإثم. يجب عليك شرعا، أنت راجل مؤمن، يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومعنى الإنكار بالقلب إن أنا أعرض عنها لا أشاهدها، لكن أنا أرتضي لنفسي مهما صليت ومهما صمت أعد قدام زنا وفسوق وفجور وتبرج وعري وكلمات ساقطة وعبارات مكشوفة، كيف يمكن الإنسان أن يرضى لنفسه مثل هذا؟ هل يرضى الإنسان أن يرى أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته في الوضع الذي يرى فيه هؤلاء؟ طبعا أقول لك لا، يبقى الباب أولى، اقفل هذا الباب. وياريت لو إنه عندنا النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى إمكانات وقدرات، عندنا ممكن نعمل، ها، نشفر القنوات، ما تخليش في تلفزيونك إلا القنوات الإسلامية التي إذا نسيت الله ذكرتك وإذا ذكرت الله أعانتك. عندك في المواقع اللي موجودة على النت، ها، لو موجود مثلا يعني ما يسمونه الاشتراك بتاع النت اللي هو موجود على طول 24 ساعة، يا سيدي الغيه لفترة إلى أن يتوب الله تعالى عليك وتقدر تتحكم في نفسك. وما عدا هذا كل اللي موجود عندك ارميه في صفيحة الزبالة في سلة المهملات. لكن أخشى عليك والله، بقدر ما أنا أقدر عملك الطيب في صلاتك لصلاة الصبح جماعة والجلوس حتى الإشراق، ها سواء كان الرجل السائل ده بيقول أصلي في المسجد يعني راجل يعني، ثم بعد ذلك يذهب يضيع حسناته علشان لذة تافهة حقيرة، دقائق معدودات ها تنام وبعد كده تحملك أوزار فوق أوزارك. واسمع معي لهذا الحديث، الحديث الخطير، الحديث الخطير جدا، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابن ماجه في سنن فيما معناه: يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم أناس من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيصلوا في الليل كمان في التهجد، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الرحمن انتهكوها. مصيبة مصيبة إذا خلوا، محدش شايفك وقاعد وقاعد ما مطمئن إلى أنك أنت وحيد فريد، ها لا يراك أحد، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنصيحتي أن تبعد نفسك عن المجالات، الأصدقاء، المواقع، القنوات التي تيسر لك الحصول على هذا، وابحث عن بيئة طيبة وقنوات دينية محترمة ومواقع إسلامية تذكرك بالله، واسمع الكلام اللي بيقولوه على الموت وعلى القبر وعلى الحساب وعلى الصراط والميزان. اسمع اسمع ونق قلبك واتلو كتاب الله بحضور قلب، ها بحضور قلب وبكاء وتضرع، ان شاء الله كل هذا كفيل بان يجعلك تعود الى ما انت عليه من سيرة حسنة، وتترك مثل هذه الاشياء التي تعد عقبات في طريق وصولنا جميعا الى الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف اوقات الزكاة، اوقات الزكاة. طبعا اذا كان الزكاة زروع يبقى هنعرف انها بتطلع مع كل حصاد، واتوا حقه يوم حصاده، ساعة ما بنجني الثمرة بنطلع الزكاة بتاعتها ومرة واحدة وخلاص على كده. اما زكاة المال وزكاة التجارة وزكاة المواشي وزكاة الذهب والفضة هذه الاشياء بيطلع لها زكاة سنوية تحسب إذا بلغت نصابا ثم حال عليها الحول. يعني بلغت نصاب النهاردة، ها أستنى لحد ما يعد عليها سنة ويجب علي حينئذ أن أخرج عنها زكاتها. وكل نوع من أنواع الزكاة ليه نظامه. معظم الزكوات اللي بنطلع زكاة مال أو زكاة ذهب وفضة أو ما إلى ذلك دي بنطلع فيها 2.5% إذا حال عليها حول هجري. خد بالك انك انت بتحسب زكواتك بالتاريخ الهجري لا بالتاريخ الميلادي، ها ما تقوليش انا بطلع في يناير، بطلع في ديسمبر، بطلع في يوليو، في اكتوبر، لا انت بتطلع في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة. وسؤال ناس كتير بتسأله، ناس كتير بتسأله انه هل ممكن اطلع الزكاة قبل موعدها؟ نعم يجوز تقديم الزكاة قبل موعدها. فممكن جدا تدفع من حساب الزكاة، ها تدفع من حساب الزكاة وتخصم، فإذا حال عليها الحول تحسب انت طلعت قد ايه وباقي عليك قد ايه، يبقى تطلع الباقي ولكن لا يمر عليك الحول وتستبقي مال الزكاة عندك. ينبغي عليك ان تبادر فور حولان الحول بإخراج حق الله تعالى في هذا المال، لأنه صار ملكا للآخرين وليس ملكا لك. وبعدين برضو نقطة تانية، الناس كلها بتسأل عن الزكاة، الزكاة الزكاة. طب أخواننا دول 2.5%، طب 97.5% ليه ما نسألش عنها أخرى؟ أين الصدقات؟ أين إطعام الطعام؟ أين كسوة العراة؟ أين إغاثة الملهوفين؟ أين إعانة الشباب على الزواج؟ أين وأين وأين؟ كل دي أبواب من الخير، افتح افتح أبواب الخير لنفسك. ما تقتصرش فقط على حتة 2.5% وبس، لا، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أي كسب ربنا يدولك تصدق يا أخي، طلع من مال الله عز وجل. لذلك القرآن يقول إيه؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا المعلوم هنا المراد به الزكاة، لكن الآية الثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بدون معلوم، يبقى ده إيه؟ اللي مش معلوم ده الصدقة، وهذه سقفها عالي جدا، ليس هناك حدود. جاء سيدنا أبو بكر بماله كله وتصدق به لله، وجاء سيدنا عمر بماله بنصف ماله. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الجود والكرم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بيقول أريد شراء سيارة من المعرض بقسط إسلامي، والدفع سيكون في البنك، فهل يجوز؟ طبعا ما اعرفش نوع البنك اللي انت تتعامل معاه ايه، واخشى ان تكون كلمة اسلامي عبارة عن ستار او شماعة، لكن ليس لها في الواقع وجود. مجرد قال لك قسط اسلامي فانت ايه ماله. فيعني المسألة محتاجة تحري ومحتاجة دقة. وقد قلت من قبل ان الذي يريد شراء سيارة بصورة صحيحة يذهب الى معرض من المعارض يمتلك هذه السيارة، وبالتالي يبيعها المعرض له مباشرة منه اليه، ويقسط عليه الباقي، ولا داعي لدخول البنوك في هذه المسألة الا اذا كان البنك هو الذي يملك السيارة. اذا كان البنك هو الذي يملك السيارات، حطتها في معرض في اي مكان، تروح للبنك الاسلامي تقول له انا عايز اشتري سيارة، يقول لك روح السيارات بتاعتنا في المكان الفلاني، روح خد السيارة اللي انت عايزها وتعالى تعاقد عليها، ويبقى البنك هو اللي باع لك وهو اللي تعاقد معاك وهو اللي حصل الاقساط منك. والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ايوه اخت اتفضلي.
لو سمحت عاوزه اسال سؤال.
نعم.
طيب انا كنا واخدين شقه.
صوتي على شويه بس عايزكم.
كنا واخدين شقه تمليك.
ايوه.
وقعدت شهر طبعا الفلوس رجعت لنا تاني، والراجل صاحب الشقه خد شقته خلاص.
طيب
فهل عليها زكاه؟ هل الفلوس لما رجعت لنا تاني عليها زكاه؟
السؤال، انتوا اشتريتوا شقه تمليك دفعتوا فيها الاموال؟
دفعنا فيها الاموال اللي معانا،
ورجعت لكم فلوس تاني،
وقعدت خدناها شهر.
ايوه.
وبعد كده حصل بقى مشاكل وكده ورجعت تاني لاصحابها.
خلاص انتوا هتحسبوا مرور حول على هذا المال.
يعني ما تقعد سنه كمان؟
ايوه تقعد سنه ان شاء الله.
يعني دلوقتي ما عليهاش اي زكاه؟
لا ما عليهاش زكاه. لا.
طب جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. نعم. طيب في سؤال بيقول ايه؟ اخي السائل بيقول اخي نذر صيام شهر وختم المصحف، وهو الان يقرأ في القرآن لختمتي إن شاء الله تعالى، فقد صام 10 أيام ولكنه لم يستطع الصيام 20 يوم الأخيرة الأخرى لظروف عملي، فهل يجوز أن يخرج نقودا بدلا من صيام الأيام المتبقية؟ الحديث يعلمنا أن كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بنذره الذي ألزم نفسه به يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن لم يستطع الإطعام يصوم 3 أيام. يبقى كفارة النذر كفارة إيه؟ كفارة يمين، في حالة عدم القدرة على الوفاء به، كما ورد في سؤال السائل انه نظر انه يصوم شهر وبعدين مش قادر يصوم، صام عشر ايام واللي لسه الباقي ممكن يكفر على يمينه بطعام 10 مساكين، واذا لم يستطع الاطعام فعليه ان يصوم 3 ايام. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤال حضرتك اتفضل.
يا شيخ دلوقتي ليا واحد صديق طلب مني مبلغ اني اشاركه في عمل تجاري، هو بيقول انا هكسب منه 30%.
أيوة.
فانت ليك 15 وانا 15. قلت له والله انا مش عايز اخش في عملية الايه الربا.
ايوه
فانت ما تقول لي ده كنا نخش من غير ما تقول اه ماشي الحال. لكن قال لي لا انا راضي. قلت له عامة لا اسأل فيها. فايه في ايه وضعها يا شيخ؟
هو يجب على حاضر هجاوبش حاضر يجب عليك ان تعلم ما هو نشاط التجارة الذي يتاجر فيه. يجب ان تعلم نشاط التجارة لانه بيقول انا اكسب 30% وايه اللي يمنع ان اكون 40% وايه اللي يمنع ان السوق يحصل فيه ضرب مثلا وبص لقيت 30% دي بقت 10% بقت 5%. التجارة حصل لها نوع من الركود فجاه في سنة من السنين ما حصلش اي كسب لا 30 ولا 20 ولا 10. فالشروط ينبغي الا تتضمن نعم معنا اتصال اخر هنجاوب حضرتك بس معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ.
بعدين هناك انا كان عليا قضاء في يوم ايام يعني من رمضان.
ايوه.
فهل ينفع اقضيها في بيوم يعني 9 و10 و12 محرم؟
حاضر ماشي.
شكرا جزيلا.
حاضر بارك الله فيك. فاحنا بنشترط فقط نسبه من المكسب نقول زي ما قال لك كده 50% يعني 30% انت تاخد 15% او 15%. قول له بقى لا تقول لي لا 30 ولا 40 انا ليا 50% من المكسب زاد او نقص. وبعدين يعمل بقى دراسه الجدوى اللي هي بي 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 بيقوم بيها ويطلعك عليها تبقى مطمئن الى ان التجاره حلال والى انه احتمالات المكسب فيها ان شاء الله يعني وردة. لكن نترك المستقبل على الله سبحانه وتعالى. كوني اكسب اكتر من كده او اقل من كده دي بتاعت ربنا عز وجل. ولا نشترط من البداية بقول له هدي لك 15% يعني هتديني 100 جنيه هدي لك كل شهر 15 جنيه، هتديني 1000 جنيه هدي لك كل شهر 150 جنيه. لا ما نتفقش على هذه النسبة ولا شيء من هذا القبيل. وانما نجرد ونعمل للبضاعة او للتجارة نعمل جرد ونشوف ربحت قد ايه بيني وبينك نصفين. ما ربحتش ايه يبقى إيه نتحمل كلنا يعني. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
والله يا دكتور لي 3 اسئله يعني يا ريت حضرتك تجاوبني عليهم.
اتفضل.
اولا انا كنت جنب واغتسلت بماء وصابون بنيه رفع الجنابه.
ايوه.
وصليت بالناس امام وكان عدد المصلين ورايا يزيد عن 300 واحد.
ما شاء الله.
فسمعت ان لازم الميه تكون خاليه من اللون والطعم والريحه.
ايوه.
فهل تعتبر الصلاه بتاعتي باطله والناس كلها باطله وكيف اخرج من هذا؟ اذا كانت باطله كيف اخرج من هذا الزمن؟
حاضر ماشي.
ده السؤال الاول.
أيوة.
السؤال الثاني حضرتك في منطقتنا لا داعي لذكر اسمها في ستات بتروح تقف على المخابز وتجيب ابو العشا ابو شلن ده كتير جدا وتبيعه في السوق السوداء الرغيف ب10 ساغ والناس بتبقى واخده وزعلانه لان هي تعتبر واخده حقهم في سوق
السوداء. صحيح صحيح صحيح.
فهل هذا حرام ولا حلال؟
حاضر حاضر.
اخر نقطه حضرتك هل المطلقه ومعها اولاد تاخد نفقه شرعيه للاولاد بس ولا هي مع الاولاد؟
حاضر ماشي. بارك الله. حصل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضره الشيخ لو سمحت عندي سؤال.
ايوه.
انا كان جازي يعني من فتره قال لي في يعني في حاجات قال لي حلف عليا قال لي تحرم عليا ان عملت ان جبت الحاجه دي. وجيت بعدها بفتره كده يعني كام شهر وجبتها.
ايوه.
فبعدين قال لي انا قبل ما اجيبها فسالت بقول له يعني طب انت دلوقتي يعني هو كان في وقت غضب قال قلت له طب انت دلوقتي بتقول لي ما تجيبهاش يعني بعدها بفتره كده قال لي لما احنا يعني ما معناش دلوقتي وكده وشويه كده لما ظروفنا تتحسن. المهم جبت الحاجه دي.
اي نعم.
فانا عايز اعرف دلوقتي انا عليا اسم.
طيب حاضر حاضر. مارس الاخر. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اخ محمد اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ. بس كان عندي حد عايز اسال حضرتك في سؤال.
اتفضل.
انا كنت حلفت على زوجتي ان كان فيه شويه مشاكل بيني وبينها يعني وخصوصا سر البيت وبتاع وانا مش عارف اطلع سر البيت بره. فانا كنت حلفت عليها
قلت لها ايه؟
قلت لها يعني مثلا قلت لها ايه انت لو خرجت من البيت تاني على طلاق، لو خرجت من البيت حتى لو لمك انت هتكون طالق بالتلاتة. وجات خرجت.
كنت ناوي طلاق فعلا ولا كان تهديد؟
والله انا 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 بقول لحضرتك بصراحه ان انا كنت ساعتها يعني كانت نور نرفزه جامد، واخد بال حضرتك، وده اللي حصل. ما يعني انا عشان افتكر ان انا كنت ناوي الطلاق فعلا ولا ناوي تهديد انا مش قادر احددها بالظبط، واخد بال حضرتك، فده اللي حصل مني يعني.
طيب حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه يا شيخ جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
معايا بنتي هي عندها كهرباء زياده في المخ، بتاخد ديابكين بقى لها سنتين.
ايوه.
وعملت اشعه اللي هي الرنين دي، قعدت نص ساعه في الجهاز.
ايوه.
وجالها انزلاق، بتاخد علاج عظم شديد جدا، فهي عامله وسيله، فقدر ربنا وحصل حمل، بقى لها اسبوعين اتنين بس. ففي كل الامور دي كلها ما ينفعش خالص.
لا يا حاجه، لا انت تقولي ولا انا اقول، تروح للطبيب، تروح للطبيب المختص، ما تفتيش انت ليها ولا انا افتي ليها، وانا هقول لك تعملي ايه ان شاء الله. طيب نعود الى اسئله الاخوه التي كانت معنا. اخ بيسال بيقول ان عليه قضاء يوم من رمضان، هل يجوز ان يقضيه في ايام 13 14 15؟ الأصل والأساس أنك تقضي ما عليك، يبقى البداية أو النية التي تنوي بها أثناء الصيام أن تقضي ما عليك، وكل يقع بقى في 13 في 14 في 2 والخميس في عشورة في التاع، ها مسألة أن ياخد ثواب تاني إضافة إلى قضاء يوم، دي مسألة لله عز وجل. ويعني المسألة فيها اختلاف ما بين الفقهاء، أنه يعني هل يجوز أن تندرج السنة تحت الفريضة ولا لابد يكونوا الاثنين سنة مع بعض، يكون اثنين وخميس ويوم 13-14 يبقى بالنيتين مع بعض، ها؟ فالمهم إذا لزم الأمر وما تقدرش تصوم غير اللي عليك قضاء، اقضيه وتبقى النية نية قضاء ما عليك، ولا بأس أن يكون في يوم الاثنين الخميس في أي أيام، وأسأل الله أن ربنا يتقبل. الجنابة، هل يجوز رفع الجنابة بماء وصابون؟ لا يجوز هذا، يشترط أن يكون الماء مطلقا. معنى ماء مطلق يعني إيه؟ ماء لا يخالطه شيء من الطاهرات، لا كلونيا ولا مية ورد ولا صابون ولا شامبو ولا أي حاجة من الإضافات اللي الناس بتحطها عشان تنتعش وتنتفش وتحس بانتعاش وكلام زي كده. إنما إزالة الجنابة، رفع الجنابة، الوضوء، هذه الأشياء كلها تحتاج إلى ماء فقط، ماء فقط. طب اللي عايز يتليب بصابون، اللي عايز يضيف حاجة على المية، اللي زيل الجنابة أولا، زيل الجنابة أولا، خلصت خلاص ابدأ بعد ما خلصت والحمد لله، ها ابدأ بعد كده جيب المية والصابون. أو عايز تعملها في الأول، اعمل يا سيدي مية وصابون وتليف وحط كل حاجة وبعدين روح زيلها خالص ولا يبقى عليك منها أثر، وبعد كده إيه تنوي بقى رفع الجنابة، تنوي رفع الجنابة بماء مطلق ليس فيه أي إضافات أخرى. فإما أن يسبق الماء والصابون وإما أن يلحق، لكن الماء المخصوص ساعة النية لإزالة الجنابة لابد أن يكون ماء مطلقا ليس فيه أي إضافات، لا صابون ولا غيره. إيه كونك انت عملت كده وكان بيصلي وراك كذا او كذا، ده يعني هم مش هنقول لهم عيدوا الصلاة تاني، لكن طبعا صحح بقى اخطائك، وياريت اي حاجة نعملها نبقى دايما على بينة وبصيرة حتى لا نخطئ ونتحمل بذلك خطأ لانفسنا واخطاء غيرنا كمان، واسأل الله لهذا الجميع. بالنسبة للسيدات اللي بيشتروا العيش المدعوم، العيش المدعوم اللي من المفروض يصل الى المساكين والغلابة، الناس اللي هم ها بيستعسر عليهم شراء الرغيف الطباقي او الرغيف اللي مش عارف ايه، ها هذا الدعم ينبغي ان يصل الى مستحقيه. بعض المخابز، ودي صورة بأضيفها على الكلام اللي بيقوله الاخ، بعض المخابز ربنا يسامحهم وربنا يتوب علينا ويهدينا ويديهم، بيروحوا ياخدوا الدقيق المدعوم الدقيق المدعوم اللي السوال فيه بتسعة جنيه، سوال الدقيق بتسعة جنيه بيتباع بره حر بمية وثمانين جنيه، عشرين ضعف. فياخدوا الدقيق ده المدعوم ويروح يبيعوه لمصانع الحلويات والبسبوسة والفران الفرنجي وكلام زي كده. هذه سرقة، هذه سرقة وهذه لصوصية، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل. وقل نفس المعنى، قل نفس المعنى، ده ليك في حق، بقولناش يعني ما قلناش ما لكش حق، ليك حق، خد لنفسك انت وولادك، لكن علشان تاخد حق الفقير وتروح تبيعه له بتمن اكثر من هذا، ويمكن واحد يكون غني شويه يقول لك هاتوا للفراخ، هاتوا للايه لل للخرفان وللمعيز ويأكلوه والفقراء مش لاقين ياكلوا. فأرجو أن ننتهي عن مثل هذه الصورة حتى لا نقع في أكل أموال الناس بالباطل. والله أعلم. هل المطلقة ومعها أولاد لها نفقة تخصها ونفقة لأولادها؟ في حال اسمها نفقة الحضانة، الحاضنة، نفقة الحاضنة، فأنت بتعطي نفقة للمرأة مقابل حضانتها لإيه؟ لأولادها. اللي قال اللي امراته بتيجي تقول انه قال لها تحرمي عليا ما تجيبي كذا وكذا، هي كلمة تحرمي عليا بيرجع فيها الى نية الشخص، يرجع فيها الى نية الشخص، بحيث انه لو كان قاصدا بهذا ظهارا فهو ظهار، وان كان طلاقا فهو طلاق، وان لم يكن يقصد لا هذا ولا ذاك وانما هو التهديد، يبقى كأنه يمين يكفر عنه باطعام عشرة مساكين وإذا لم يستطع يصوم ثلاثة أيام. يبقى هنا لابد، عشان كده أنا بقول فتاوى الطلاق يستحسن فيها الرجوع إلى لجنة الفتوى بوجود الرجل والمرأة معا، الاثنين مع بعض، ويسألك المفتي أنت كنت ناوي إيه، هتقول أنا كنت ناوي كذا، ومن هنا بناء على نيتك سيعطي لك الجواب. فيا ريت، أنا قلت الصور الثلاثة، لو كان ظهر يبقى ظهر، لو كان طلاق يبقى طلاق، لو كان لا يقصد لهذا ولا ذاك هيطعم عشرة مساكين. فمين اللي يحدد الكلام ده؟ مين اللي يحدد واحدة من الثلاثة دول نيته هو؟ فلابد إذن أن نرجع إليه. برضو الأخ الثاني نفس الحكاية، حلف على زوجته لو خرجتي هتكوني طالق وهتكوني مش عارف إيه والكلام ده كله، هو الطلاق المعلق، إذا كان ينوي به طلاقا فهو طلاق، وإذا لم يكن ينوي به طلاقا ها فبيعتبروه كأنه يمين يكفر عنه. فأنت بقى ارجع بقى لنفسك وحاسب نفسك كويس قوي، واعصر دماغك تمام، هل كنت فعلا ناوي ساعتها لو خرجت هتبقى طلاق بالفعل ولا تبقى معك، ولا كان تهديد ووعيد؟ علشان يعني محتاجة برضو، لازم ترجع لنفسك، لازم ترجع لنفسك. واللي حل الاشكاليه دي كلها ايه؟ ان احنا نبطل حلفان بطلاق، ان احنا يبقى عندنا تقوى لله سبحانه وتعالى، ها، والا نجعل يمين الطلاق عرضه، كل ما يحصل حاجه انت طالق علي الطلاق ومراتي مش عارف. طب ايه علاقه المراه والاسره والكلام ده كله ها بما قد يكون بشكل سيدي؟ في نظام، في ترتيب، في موضوع ايقاع الطلاق كم مرة وامتى وازاي وفين ويسبقها ايه ويلحقها ايه. فقه كتاب فقه كبير اسمه فقه الطلاق. المسألة مش كلمة تتقال وخلاص. الله اعلم. الست اللي بتسأل تقول بنتها عندها كهرباء زيادة وعندها انزلاق وعندها كذا وعندها وحملت في الاسبوع الثاني، لا يجوز اسقاط الحمل الا اذا قرر الطبيب المختص المسلم الثقة، إذا قرر أن في ذلك خطورة على حياة هذه المرأة، قرر أن في خطورة حياتها معرضة للخطر في وجود هذا الحمل، ممكن يودي بها يولدها مثلا، أو أن الطفل سيولد وفيه تشوهات وما إلى ذلك، يبقى هنا لا نستطيع الفصل فيها ولا نجيز لأنفسنا ولا لغيرنا دون رجوع إلى أهل الذكر في هذا المقام ليحددوا لنا المشكلة إيه وحلها إيه. فترجع إلى طبيب المختص. نعم. بعض الأسئلة الأخرى من الاس ام اس لديه مكتب تداول بورصة، وهو وسيط بين الشركة والمتداول مقابل عمولة، فما حكمها؟ هي العمل في البورصة إذا كان في نشاط حلال، يعني ما تروحش تتوسط لشركات تبيع خمرة أو بتتاجر في مال حرام، إنما ينبغي أن يكون النشاط حلالا، ينبغي أن يكون النشاط حلالا. فإذا كان الأمر على هذا النحو وتوسطت ما بين إنسان وما بين هذه الشركات التي تتعامل في الحلال، وهي شركات حقيقية مش وهمية، خد بالك إنك أنت مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله، ألا تغرر بإنسان وترغبه تشوقه إن خش تعالى ده في شركات كذا وهي في الواقع ليست موجودة، هيبقى ده تضليل وهيبقى شهادة الزور. لابد أن تكون الشركات بالفعل موجودة وقائمة بالعمل وفي الوقت نفسه حلال، ها يجوز للإنسان أن يتعامل معها، وإنت وسيط بتأخذ مقابل ذلك عمولة، لا بأس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب فاصل ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانه والجواب عظيم، ده الفقيه السيف علمه هتروح تسال بميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو بيقول هل يجوز، سؤال، تنظيف شعر الوجه للرجال مع الاقتراب من اللحية دون مساس بطولها؟ أخوانا اللحية ورد فيها عدة حديث، وفروا اللحى وأرخوا اللحى وأوفوا اللحى، ها، ولا تسمى اللحية بهذا الاسم إلا لأنها تماس اللحيين، اللحيين الجانبين، أما هذه فتسمى ذقن. فواحد يجي مثلا يروح عامل مش عارف دقن كده سكسوكة كده، ها تحت كده، ما بقتش لحية. كذلك الأمر بالنسبة لبعض الناس اللي تبص لها عامل إيه، عامل خط كده ها رفيع جدا، ها ما بقتش، فين وفره وفين أوفه. احيانا ياتي عليها انسان تبص لها يعني عباره عن شعيرات بس كده، ها في اماكنها او مواقعها، يعني احنا عايزين لحيه تبقى لحيه، وفروا واوفوا وارخوا. تهذيب اللحيه ماشي، ان انا اهذبها اخد من تحت اخد من الجناب بحيث ان يكون فيها برضو شكلا افضل واحسن، ولا تكون ثائره تشوه منظري أو تؤدي إلى اشمئزاز الناظرين إلي، لا، إنما تحسين الصورة برضو ما فيش فيه مشكلة، لكن يبقى إن مطالب الإنسان مع إطلاق لحيته أن يحافظ على وفرتها وعلى توفيتها كما جاء في الحديث. سؤال، وجد أو وجدت عندها كتب شعوذة غصب عنها، كيف أتخلص منها؟ أنا خايفة منها، أريد التخلص منها. كتب شعوذة، ممكن ربنا عافينا كان أب أو أم أو أي حد من الناس دول كان بيتعاطى هذه الأعمال وخلاص أفضى إلى خالقي، ها، وانتقل إلى الرفيع إلى 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 الدار الآخرة، والكتب دي موجودة. أنا يعني والله أعلم رأيي فيها أن تحرق أو تدفن، تحرق أو تدفن، لكن لا تسلم إلى يد إنسان، لا تسلم إلى يد إنسان آخر حتى لا يتورط في التعامل معها ويؤدي ذلك إلى الضرر منه على نفسه وعلى غيره. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده، تفضلي يا أختي.
عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي عايشة ببيت أسرة مع حماتي وكده، كنت عايزة ألبس النقاب، ينفع ألبسه خارج البيت وداخل البيت لا ولا إيه؟
حاضر.
وفي سؤال كمان.
أيوة.
الحنة السمرة حرام ولا حلال؟
حاضر. على الشعر يعني؟
على الشعر أيوة، بس الحنة مش الصبغة.
حاضر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت بالنسبة لموضوع الطهارة، أنا ما كنتش أعرف عند طهارة الجنب.
أيوة.
بس عرفت بعد كده.
أيوة.
طب بنتي بتدرس الحاجات دي وأنا مش عارفة أعلمها إزاي، يعني مكتوبة إن أنا أشرح لها الحاجات دي في أولى إعدادي.
يعني إيه بتدرس الحاجات دي؟
يعني بتسألني يا ماما يعني إيه جنب؟ في السنة عندها والشريعة.
طب هو فيه هو عيب عيب إن أنا أقول لها دي؟ يعني معناها يا بنتي انك انت مثلا بلغتي اني هيحصل كذا او يحصل كذا، ده كلام كويس. طيب. كلام كويس في ادب.
قولي ايه يعني ايه يا ماما معاشره زوجيه، يعني ايه الجنب؟ فانا مكسوفه يعني مكسوفه.
انا من الممكن جدا كان
بتقولي انا سالت المدرسه في المدرسه في الازهر قالت لي بعدين.
خلاص انا اقول لها زي ما النخله الذكر بيجيبوا منها حاجه حطوها على النخله الانثى عشان تنبت والكلام ده كله، ربنا جعل زوج وزوجه عشان يجي منهم الاولاد، وانت لما تكبري هتعرف الحاجات دي. بس كده.
لو سمحت يا شيخ معلش سؤال تاني. هو عندي الطهارة لازم اتوضى وانا بطهر؟
لا مش لازم، من السنة فقط ان يتقدم الوضوء على الغسل وليس واجبا. وبعدين بقى لو حبيتي يعني تتصلي بهذا الوضوء، الانسان بيستنجى قبل ان يغتسل وبعد ذلك يفيض الماء على جسده كاملا دون ان يمس بباطن كفه عورته، دون أن يمس ببطن كفه عورته، يبقى كده ممكن يصلي بيه. نعم معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حميد.
أيوة فندم.
اتفضل.
أنا كنت ندرت أقول لو بنتي إن شاء الله تبقى حامل هجيب حاجة لله.
أيوة.
فرحت جبت الحاجة لله ورحت للجزار عشان يذبحها، فقال إن هي حامل.
أيوة.
ما بيتبحهاش عشر، فما رضيتش اتبحها وسبتها لغايه ما ربنا كرمها وولدت.
طيب
هل ان هي الناس هيزرع عليها وعلى عيالها، ولا اجيب حاجه تانية انذر بيها واتبحها لله واسيب دي كده على لغايه ما ربنا
تتربى؟ يعني انت رايك في بتقول في الاول ايه؟ بتقول تعمل فيها ايه؟ تتبحها هي وابنها؟
يعني ما رضيتش اتبحها من الجزار ان هي حامل.
طيب خلاص، يعني انت دلوقتي عندك امكانيه انك انت تسيبها وتجيب غيرها.
اجيب حاجه تانية.
حاضر ماشي ماشي. صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
هو انا لسه والده بقالي كام يوم كده.
اي نعم.
واخويا لسه متجوز بقاله 4 ايام.
اي
بيقولوا لي ان غلط مرات اخويا تدخل عليا وانا والده، وانا لسه والده.
حاضر.
فعايز اعرف من حضرتك ايه يعني.
حاضر.
ده يعني بيقولوا لي يعني اللي يمنع ده يمنع الحليب من صدري يعني.
حاضر ماشي. طبعا السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك يا فضيله الشيخ.
فضلي.
انا ارمله ولسه في شهور العده.
ايوه.
وليا اخت عامله عمليه كبيره وانا قلقانه ونفسي اروح اشوفها، فهل هذا يعني ينفع ولا ايه؟
حاضر.
الحرام.
حاضر.
وبرده كمان في ناس هنا جيران ليا عندهم عزاء ممكن اروح وارجع على طول، برده ده حرام ولا؟
حاضر. حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. السلام اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اهلا بيك اخي.
حضرتك معاك رضا من قلم اليوم.
اهلا بيك. بارك الله.
اهلا بيك حضرتك. انا في خلاف بيني وبين زوجاتي دلوقتي بقاله سنة ونص.
ايوه.
فهي بتدعي ان انا حلفت عليها اكتر من 5 يمينات. وانا قلت بقول يمينين.
ايوه.
بل حضرتك ورحت دار الفتح في الدار اللي افتح حضرتك، فالشيخ قال لي هناك قال لي انت فات نيتك خلاص وبتاع، قلت له لا ده كان رد فعل الاحداث اللي حصلت يعني.
ايوه.
فحضرتك قال لي تابتها 50 جنيه للفورة. فهي دلوقتي يعني بقالها سنة ونص ومعايا منها اولاد، فماذا افعل يا شيخ؟
حاضر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال اختي بتقول انها عايشه في بيت اسره موجود فيه زوجها واخوات زوجها والكلام ده كله، وهي تريد ان ترتدي النقاب والمعضلة أو المشكلة وجود إخوته الذين يعدون بالنسبة لها أجانب، ماذا تصنع؟ هل يمكن أن ترتدي النقاب خارج البيت ثم إذا دخلت البيت ما تلتزمش به؟ يعني اجتهدي، اجتهدي ما استطعتي ما استطعتي إلى ذلك سبيلا، وابدأي بخطوة زي كده، وبعدين شوية شوية إن شاء الله دي تجيب دي إن شاء الله تبارك تعالى. لكن ابدأي ابدأي وربنا يعينك، هذا رأيي والله أعلم. وبالنسبة للحنة السمراء ما فيش حاجة اسمها الأسمر أسمر، سواء كان حناء أو غير حناء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السواد، نهى عن السواد، وعلى ذلك يبقى الواحد يتجنب اللون المسمى بالأسود بغض النظر عن كونه أصل حنة أو غير حنة، لأنه منهي عن السواد والله أعلم. الأخ اللي بيقول إن هو نظر إن يذبح حاجة لله إذا بنته حملت، إحنا برضو بنأكد على معنى إخواننا مهم جدا، ما تربطش طاعتك لله سبحانه وتعالى بإن ربنا حقق لك حاجة. أما إن النذر، معنى الحديث كده، النذر لا يغير قضاء وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. فإنت عايز تعمل حاجة لله عز وجل اعملها دون أن تشترط على الله تبارك وتعالى شرطا إنه يحقق لك حاجة بعينها، يحقق لك حاجة بعينها، مراتي تولد، بنتي تحمل، ابني ينجح، مريض يخف، الكلام ده كله إحنا إيه ما بنشترطش على ربنا حاجة. لكن أما وقد حدث يبقى يجب الوفاء، يجب الوفاء. وانت بتقول ان المعزة او الجدي اللي انت جايبه او الخروف اللي انت جايبه، ها الشال اللي انت جايبها معاها وليد صغير، خلاص سيبها وقت حاجة غيرها، وربنا يعينك ان شاء الله ويبارك لك في اولادك واحفادك، وان شاء الله يبقى نيتنا دايما نحن بنعمل لله عز وجل دون ان نشترط على الله شيئا. الكلام اللي الناس بتتناقله انه دخول مش عارف الحائض ولا دخول العروسة ولا دخول كذا على اللي لسه والدة بيعمل لها حاجة اسمها مشهرة ويمنع عنها اللبن وكلام ده كده، كل الكلام ده لا اصل ولا اساس له من الصحة، ولا يوجد الا وسط الناس العوام، الناس اللي هم البلدي خالص. لكن احنا كمسلمين نعتقد ان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وان المعطي والمنع هو الله عز وجل، وأنه لا يملك أحد لنفسه حولا ولا قوة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، نخلي عندنا يقين بهذا المعنى. لكن لو أنه ده بيقوله وبيعيده يوم تحصل أي حاجة، أيوة هو كده، وهو اللي بيخاف العفريت تطلع له زي ما بيقول المثل. فعلينا إذن ألا نلتفت إلى مثل هذه المسائل، وألا نقيم لا اعتبارا حيث لا يدل عليها لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا شيء من هذا القبيل، والله أعلم. الأرملة في أشهر العدة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ضرورة ملحة، وعيادتها لأختها أو تعزيتها لمن توفي إلى جوارها، كل هذه أمور يمكن الصبر عليها إلى أن تنتهي العدة على خير، وبعد ربنا يسر وتخرج من عدتك على خير بإذن الله. لكن أنت بتتعبدي لله عز وجل بتربصك وانتظارك هذه الفترة في بيتك، والناس تعذر، الناس بيبقى عندها معرفة انه ده دين وان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، فلا يغضب احد ولا يعني يصيب اذى اذا لم تذهبي اليه تعزيه في وفاة حد ولا تعوديه وهو مريض. واسأل الله تبارك وتعالى ان يقضي الايام على خير وتلحق تزور دول وتعزور ان شاء الله. الأخ اللي هو بيقول إنه ذهب إلى لجنة الفتوى وسأل في خصوص الأيمان، وإنه أشاروا عليه بدفع مبلغ والكلام ده كله، هم أفتوك، بقيت المشكلة مشكلة زوجتك. فإذا كانت هناك لجنة يعاد إليها أو يرجع إليها في مثل هذه المسائل لمعرفة الحلال من الحرام، وقد أشارت عليك بأن هذه الأيمان لا يعتد بها، طيب الحل ايه؟ الحل بقى في مشكلة زوجتك. طب احنا لما نقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، تعال يا ستي او يجي ابوها او اخوها او اي حد يروح معاك الى لجنة الفتوى وتعرض مشكلتك معاهم تاني وتسمع وهم يسمعون او هي بنفسها تكون موجودة وتسمع الكلام ده تسمع الكلام ده. وبعد كده بقى مفيش داعي ان احنا نعمل خلافات. ها وإلا ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحل المشكلة إنك أنت حضرتك تاخدها أنت وهي أنتوا اتنين مع بعض تروحوا إلى لجنة الفتوى أو أخ ينوب عنها إذا كانت هي مش عايزة تروح ويسمع الإجابة بناء على ما ستعرض ها أو ما ستعرضان أنتما معا واللي توصلوا إليه وتقول لكم لجنة الفتوى عليه ينبغي أن يلتزم به الكل لأن ده حكم شرعي. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا حل بعد كده إن يجي نقول إيه لا ما مش هاجي وبقالي سنة ونص خليهم كمان لا ما ينفعش. فعلينا إذن أن نذهب نحتكم إلى من يحكم بيننا في أمر الطلاق ومسألة النزاع القائمة بينك وبين زوجتك يدخل فيها بقى الأهل وإيه ويلزموها شرعا بما يلزمها به شرع الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. طيب عندنا بعض أسئلة برضو لا تزال. حكم قراءة سورة ياسين لتيسير أمر عسير. قراءة ياسين لتيسير أمر عسير ورد فيها بعض أحاديث يعني وإن لم تكن يعني على الدرجة لكن لو أخذ الإنسان بها إن ياسين لما قرأت له أرجو إن شاء الله ما يكونش في حاجة. هل أسهم البورصة حلال؟ هل أسهم البورصة احنا كلمنا في البداية إن البورصة لكي تكون حلالا لابد أن يكون النشاط حلالا ولابد أن يكون النشاط موجودا بالفعل وليس أمرا وهميا. نضاف إلى شرط آخر إن بتوع البورصة اللي بيشارك معاهم المفروض إن ما يستثمروش أموالهم في حرام بقى كمان حتى لا يدخل عليك مال فيه شبهة من هنا أو من هناك. والله أعلم. واحد بيقول إنه الزوجة لا تأتي إليه إلا عندما يطلبها ماذا يفعل؟ يعني هي الست طبيعتها هكذا طبيعة المرأة أن تطلب. ويعني مثل هذه المسائل بتتفاوت فيها امرأة عن أخرى. قدرة المرأة على مقاومة هذا الأمر أو الرغبة فيه أو محبته أو بتتفاوت من واحدة لأخرى. فيعني لعل وعسى إن شاء الله تبارك وتعالى يصلح الله تبارك وتعالى بينكما. وطالما إنها ما تتأباش عليك إذا ما طلبتها الحديث يبين فقط خطورة إن المرأة يطلبها زوجها ولا تأتي. يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. قل الزوجة لا تأتي إلا عندما لا تأتي إلي أنا قريتها لا تأتي إلا عندما أطلبها. دي خطيرة. طب دي خطيرة جدا جدا حتى قلت المرأة لا تأتي إلا عندما لا تأتي إليك عندما تطلبها شرعا للعفة. فالحديث يقول إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها دعاها الرجل إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه كبيرة من الكبائر وهذا ذنب من الذنوب ما لم يكن هناك عذر. مريضة تعبانة في يوم يعني لكن مش هيبقى كل يوم. وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. نأخذ فاصلا ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا بعض أسئلة بقت من ورقتين وصلت إلينا فإحدى الورقتين فيها بعض أسئلة نجيب عنها بسرعة. واحد يقول أنا بعمل بائع جرائد منذ فترة ولدي فرشة من الجرائد والمجلات فما الحكم؟ أنا لا أعد لا على جرائد ولا مجلات لأن دي فيها قرآن وفيها ذكر الله وفيها أسماء الله الحسنى وفيها موقيت الصلاة وفيها الوفيات وما إلى ذلك. الحل إيه؟ أجيب كرسي، أجيب حصيرة، أجيب كنبة، أجيب أي حاجة ولا داعي أن أجلس على هذه الأشياء وأخرج من المسألة من أصلها. واحد بيقول اشتريت قطعة أرض ساعدني في شرائها والدي فأعطيته المال الذي ساعدني به إلا 5000 جنيه رفض أخذها وقال لا تخبر إخواتك بهذا فهذول فهي حلال. والله لو كانت هبة من الوالد لك رأى أنك في حاجة إليها، إذا كانت الهبة من الوالد لولده فيه ما يبررها، هناك ما يبررها، يبقى الهبة حلال ما فيش فيها حاجة. إذا كان هناك ما يبررها كأن يكون أقل حالا في ماله من الآخرين، مريض بيعالجه، طالب بيذاكر له، شاب بيجوزه، بيساعده في حاجة، إذا كان هناك مبرر شرعي فالهبة لا بأس بها ولا يأثم لا الوالد ولا الولد. بتقول لي لست جيدة في القراءة ولما بقرأ القرآن الكريم بتلقلق، هل هذا حرام؟ القراءة في القرآن الكريم تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى معلم، ونحن نحمد الله تعالى الآن أننا في أماكن كثيرة جدا توفرت مكاتب ودور تحفيظ القرآن الكريم التي تستقبل الرجال والنساء والأطفال وما إلى ذلك، فما فيش حد عنده عذر. نحاول نبحث عمن يعلمنا ونقرأ اللي احنا بنحفظه اللي احنا بنستطيع قراءته صح، خشية ان انا اجيب كلمة ضمة تبقى فتحة، فتحة تبقى كسرة، وتبقى العملية كده زي اللي بيقرأ جرايد ما بيقيمش للقرآن الكريم يعني قراءة كما ينبغي. لا، ياريت نرجع لحد يعلمنا علشان نقرأ صح. واحد يقول انه كثير الغضب على زوجته بسبب صوتها العالي وعدم حبها لأمه وهي لا يهمها. طب احنا نعمل ايه؟ نسأل الله الهداية لها، نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقها الصوت الهادئ والمعاملة الحسنة، ولا داعي لرفع الصوت، ومثل هذا يؤدي الى يعني ايقاع الفرقة والخلاف، واحنا عايزين المركب تسير. اخر سؤال، هل يجوز الكشف عند طبيب نساء وولادة مع العلم ان توجد طبيبة بنفس المنطقة؟ هذا لا يجوز، طالما ان نفس الكفاءة ونفس الاداء وهتأدي نفس الغرض يبقى لا تذهب المرأة الى طبيب وهي تجد طبيبة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يغفر لنا ولكم سيئها انه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.